الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سئل العلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله كما في كتابه كتاب العلم قال: ذكر أو ذكر الخطيب البغدادي جانبا من جوانب تعلم العلم، وهو لزوم أحد العلماء أو أحد المشايخ، فما رأي فضيلتكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا جيد، كون الإنسان يركز على شيخ من المشايخ يجعله هو الأصل، لا سيما المبتدئ الصغير. ومعنى هذا أنه لا يشتت ذهنه بأن يدرس علما واحدا عند عدة مشايخ لاجتهاد كل شيخ في مسائل الفقه أو غيرها من مسائل كذلك الأحكام. ولذلك قيد الشيخ هنا هذا الأمر بالطالب المبتدئ، أما الطالب الذي قد قطع شوطا في طلب العلم وتوسعت مداركه فهذا يتوسع وينظر في أقوال العلماء كما سيأتي من كلام العلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله، وإنما الكلام على الطالب المبتدئ الذي ربما إذا عدد المشايخ تشتتت مذاهبه، وكذلك اضطرب في كثير من المسائل لقلة علمه. قال: المبتدئ الصغير إذا طلب العلم على عدة أناس تذبذب، لأن الناس ليسوا على رأي واحد خصوصا في عصرنا الآن لوجود الاختلاف والاجتهاد بين العلماء. ولذلك طريقة كثير من المشايخ في دراسة الفقه الاختصار على القول الراجح من أقوال العلماء، خصوصا إذا كان الدرس عاما ويحضره المبتدئ، فإن الشيخ لا يشتت ذهن الطالب. قال: كان فيما سبق، أي قبل مدة، كان الناس هنا في المملكة لا يخرجون أبدا عن الإقناع والمنتهى. والإقناع هو متن من متون الفقه الحنبلي، وكذلك المنتهى اسمه منتهى الإرادات، كذلك متن من متون الفقه الحنبلي وقد شرحه جماعة من الحنابلة. فكان المذهب السائد وكذلك الكتب التي تدرس هي هذه الكتب، كتب المذهب. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يشتتوا بذهن الطالب. قال: فتجد فتاواهم واحدة وشروحهم واحدة، لا يختلف واحد عن الآخر إلا في الإلقاء وحسن الأسلوب. ولكن ليس معنى هذا الجمود على ما ورد في هذا المتن، فإن هذا المتن من صنع البشر، قد يخطئ صاحبه في مسألة من المسائل ويكون القول الصحيح الراجح خلاف ما ذكر. ولذلك الشيخ ابن العثيمين شرح زاد المستقنع، وهو متن على المذهب الحنبلي، ومع هذا يخالف هذا المتن في مسائل عدة بحسب ما يتبين له بالدليل. فليس معنى هذا التعصب للمذهب وعدم الخروج عنه والجمود على مذهب ما، وإنما المراد أن الطالب المبتدئ يدرس مثلا على مذهب واحد أو على شيخ واحد حتى يؤصل العلم والمسائل ويمر على أبواب الفقه، ثم بعد ذلك إن شرح الله صدره للعلم واستمر في الطلب ستتوسع مداركه، وسيكون هذا المتن كالأصل بالنسبة له، ثم ينظر ما الذي وافق فيه الدليل وما الذي لم يوافق فيه الدليل. فهذا هو المراد، وليس المراد الجمود على المذهب. والشيخ يتكلم عن كتب الحنابلة لأن في بلاد المملكة المذهب السائد والشائع هو مذهب الحنابلة، ومع هذا العلماء لم يجمدوا على هذا المذهب، وإنما خالفوه فيما ترجح لديهم بالدليل خلاف المذهب. وكذلك في هذه البلاد ربما البعض يدرس مثلا بعض متون الشافعية كالغاية والتقريب وغيرها، فإن كان سنيا فلا ينبغي له أن لا يخرج عن هذا المذهب وأن يجمد على هذا المذهب، وإنما يكون كالأصل للطالب المبتدئ، ثم للطالب فيما بعد أن يتوسع وأن كذلك ينظر فيما خالف فيه الدليل. هذا هو المراد، والله تعالى أعلم. وللعلماء كلام في مسألة الدراسة على المذاهب أو على المذهب، ولكنه ليس على سبيل التقليد الأعمى، وإنما على سبيل التدرج في الطلب، وعلى سبيل كذلك أن يكون للطالب أصلا يتدرج فيه، وكذلك يكون له كالأصل في طلبه للفقه ثم بعد ذلك ينظر كلام العلماء واختلاف العلماء ويذهب إلى ما وافق فيه الدليل، لأن الله عز وجل أمرنا باتباع الدليل، ما أمرنا بالجمود على المذاهب، بل أهل المذاهب أنفسهم نهوا عن تقليدهم، فكثير منهم كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء هذا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وجاء عن غيره كذلك من الأئمة. فهذا هو المراد، والله تعالى أعلم. قال: لكن الآن لما كان كل واحد حافظا حديثا أو حديثين، قال: أنا الإمام المقتدى به والإمام أحمد رجل ونحن رجال، فصارت المسألة فوضى، يعني أن يقول في العلم من ليس من أهله، من المبتدئين، وأن يناطح الكبار وأن يناطح الأئمة وهو لم يبلغ مرتبة الاجتهاد ولا مرتبة التنقيح والترجيح. فهذا هو المراد، والله تعالى أعلم. قال: صار كل إنسان يفتي أحيانا تأتي الفتاوى تبكي وتضحك، وكنت أهم أن أدون مثل هذه الفتاوى، لكن كنت أخشى أن أكون ممن تبع عورات إخوانه فتركته تحاشيا مني، يعني أن بعض هؤلاء المتعالمين يفتي بوجود العلماء ثم يأتي بالغرائب والعجائب، حتى أن العالم إذا سمع هذا الفتوى ما يدري أهو يضحك أو يبكي لركاكة هذه الفتوى وكذلك ما جاء في هذه الفتوى من قول عجيب غريب استدعى الضحك أو كذلك البكاء لما في هؤلاء من الجرأة على الفتوى. قال: لكن كنت أخشى أن أكون ممن تبع عورات إخوانه، وهذا من خشيته رحمه الله ومن ورعه، منعه من أن يكتب في هذا خشية أن يكون من تتبع العورات، وتتبع العورات لا يجوز، فمن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف داره. قال: فتركته تحاشيا مني، وإلا نقلنا أشياء بعيدة عن الصواب، بعد الثريا عن الثرى، الثرى هو التراب والثريا هو ذاك النجم، فكم بينهما من البعد. فكذلك فتاوى بعض هؤلاء المتعالمين بعيدة عن الصواب كبعد الثريا عن الثرى. قال: فأقول: ملازمة عالم واحد مهمة جدا ما دام الطالب في أول الطريق لكي لا يتذبذب، ولهذا كان مشائخنا ينهوننا عن مطالعة المغني وشرح المهذب، وكل هذه الكتب اعتنت بذكر أقوال العلماء أهل المذاهب ثم الترجيح، فكانوا ينهونهم في بداية الطلب، لأن القراءة في بداية الطلب في هذه الكتب تشتت الطالب، تشتت ذهن الطالب وربما تعقده من العلم، فيرى صعوبة في فهم المسائل، ويرى صعوبة في معرفة الصواب من هذه الأقوال، فلربما هذا الأمر يبعده عن طلب العلم، وكذلك يجد من المشقة والعناء. ولذلك يكفيك أن تعرف القول الصحيح من عالم محقق مجتهد، ثم إذا فتح الله عليك من العلم ورأيت أن شيخك الذي درست عنده جانب الصواب في هذه المسألة فلك أن تخالفه. نعم، فكما أننا نقول لا يجوز تقليد الأئمة الأربعة، فكذلك لا يجوز تقليد الشيخ المعاصر أو العالم المعاصر، فمن باب أولى، فأولئك الأئمة أجل من العلماء المعاصرين، فهذا يرجع إلى قدرة الطالب وإلى كذلك اطلاع الطالب ودراسة الطالب وتمكن الطالب وإلى غير ذلك، فالكلام هنا على الطالب المبتدئ. قال: والكتب التي فيها أقوال متعددة، يعني ينهونهم عن الكتب كذلك التي فيها أقوال متعددة عندما كنا في زمن الطلبة، يعني زمن الطلب أول الطلب. قال: وذكر لنا بعض مشائخنا أن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين رحمه الله، وهو من أكبر مشايخ نجد مفتي الديار النجدية، ذكروا أنه كان مكبا على الروض المربع لا يطالع إلا إياه ويكرره، وهو شرح أو حاشية على زاد المستقنع في المذهب الحنبلي، فكان يدرس هذا الكتاب ويكرره ويقرره. لماذا؟ لأن من يدرس عنده كانوا لعلهم من المبتدئين. قال: لا يطالع إلا إياه ويكرره، كلما خلص منه كرره، لكن يأخذه بالمفهوم والمنطوق والإشارة والعبارة، فحصل خيرا كثيرا، يعني يحقق فيه وكذلك ينظر فيه بكثرة التكرار. قال: أما إذا توسعت مدارك الإنسان فهذا ينبغي له أن ينظر أقوال العلماء يستفيد منها فائدة علمية وفائدة تطبيقية. فكما تقدم، الطالب إذا توسعت مداركه ودرس من علوم الآلة ما درس التي بها يتمكن من معرفة اختلاف العلماء، فله هنا أن ينظر في أقوال هؤلاء العلماء. قال: لكن في أول الطلب أنا أنصح الطالب أن يركز على شيخ معين لا يتعدى فترة معينة حتى يمر على مسائل الفقه وعلى أبواب الفقه، ثم بعد ذلك باستمراره بالطلب تتوسع مداركه ويستطيع أن ينظر في هذه المسائل بما توافق الدليل. نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.